بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فتتمة لما بدأناه من حديث عن علم القلوب، وقد كان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن طهارة القلوب، وكيف أن للقلب نجاسات يحتاج كل مسلم أن ينقي قلبه منها. ذكرنا جانبا من هذه النجاسات كالشرك بالله والزنا واللواط والتعلى أو حب غير الله، وعرجنا في آخر لقاءين لنا عن كيفية صرف هذه النجاسات عنا ابتداء وخاصة. آخر هذه النجاسات وهو الزنا واللواط، قلنا من فضل الله ومنه وكرمه على المسلمين أن دفع عنا من البداية ألوان هذه النجاسات بأن نقى مداخل هذه النجاسات إلى القلوب وهي الجوارح، فنقى العين ونقى الأذن ونقى اللسان ونقى الأنف، نقى اللمس أو مواطن اللمس في الإنسان، فدفع عنا بهذا هذه النجاسات بعيدا حتى يستمر القلب سليما معافا طاهرا نقيا لا تلحق به هذه النجاسات. وقد عرجنا في آخر لقاءين عن كيف نقى القرآن والسنة بصر الإنسان وسمع الإنسان، وعرجنا على كلام الإنسان. وتتمة لهذا الموضوع قبل أن نتحدث بشيء من التفصيل عن أنواع الطهارات التي تستعمل، فالمسلم مطالب أن يخلي قبل أن يحلي كما قال بعض السلف، فلا بد من تنقية القلب من أدرانه ثم تأتي بعد ذلك الطهارة. ولذا شرع الشارع لنا الاستنجاء قبل الوضوء إن كانت هناك نجاسة مغلظة، أما في المنفوفات فعفى الشارع عنها. إذا في القلوب هناك نجاسات كما ذكرنا في اللقاء السابق مغلظة، لا بد من الخلاص منها قبل الطهارة. وكان آخرها الحديث عن الزنا واللواط. ولكي يدفع الله عنا هذا الباب في لساننا وأنفنا وحسنا، دعانا الشارع لعدم الخوض ابتداء في لفظ قد يتعلق به القلب. ولذا بين سلف أن قلب الإنسان كالمرآة، إذا عرض عليها ما يفسدها صحيح أن طهارتها سريعة، لكن لا يدري المرء أي الأشياء يعلق بها بلا نزع. كذا قلب الإنسان، من اليسر على من يسره الله عليه تطهيره، لكن لا يدري المرء أي ما يتكلم به أو ما يسمع أو ما ينظر إليه يتعلق بقلبه تعلقا يصعب معه نزعه. ولذا قال ميمون بن مهران وهو إمام من أئمة التابعين، إمام جليل تربى على يد ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم من كبار الصحابة، يقول: فليحذر كل مسلم ثلاثة، فالمرء لا يدري بأي شيء يخرج منها، فليحذر الدخول على السلطان وإن قال آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. ففتنة الدخول شديدة على الداخل، قد يبهره ما يرى أو يهابه إذا رآه، فلا يقوى على إنكار منكر ولا على أمر بمعروف، فتراه يذل أو يضل بسبب ضعفه أمام ما يرى. ولذا كان السلف يحذرون أشد التحذير من هذا. فليحذر المسلم كما قال الدخول على السلطان وإن قال آمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، وليحذر الدخول على المرأة وإن قال أعلمها القرآن، أعطيها درس في القرآن والتفسير وفي اللغة، ها؟ فما بالك إن كان درس رياضيات ولا كيمياء أو أحياء، وخاصة قد يطالب بتدريس كما يحدث في الأحياء درس لها الجهاز التناسلي، ولك أنا مدرس وأعلمها العيل، ويختلي بها. قال: إياكم الدخول على المرأة وإن قال أعلمها القرآن. وفي الأثر يقول عمر بن عبد العزيز: لا يجلس رجل مع امرأة وإن كان يعلمها القرآن. فالنفس البشرية جبلها الله على التآلف بين الذكر والأنثى، بل كما قال بعض السلف: لو كان في ابن آدم عرق ينبض وبجواره عرق من امرأة ينبض لحن كل منهما الآخر. فدي أمور خارجة عن أي إطار يدعون للتجالس. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو إمام التابعين بلا نزاع، يقول: بلغت 83 من عمري ولا آمن على نفسي فتنة النساء. قال ميمون: والثالثة ألا تسمع اللغو أو الباطل وألا تتكلم به، فإنك لا تدري أيه يعلق بقلبك، أي هذا الباطل أو أي هذا اللغو يتعلق بقلبك. قد تقول كلمة ترددها من أغنية سمعتها أو من محدث لك سمعتها، فيها مجون أو فيها فجور أو فيها طعن، قد تقولها حالة قوة إيمانك فلا يتعلق بها قلبك، والقلب يتقلب لا يستقر على حال، إن ضعف منك ساعة أفسدته هذه المقولة في هذه الساعة، فلا تقوى بعد ذلك على دفعها منه. فالمرء لا يدري أي الذي يسمع وأي الذي يتكلم يعلق بقلبه. ولذا أمر المسلم ألا يعرض قلبه لمثل هذا البلاء. ولذا وصف النبي المؤمن فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا طعن يصدر منه حتى لا يعلق الطعن بقلبه، حتى وان كان من يطعن فيه عدوا او من يحارب. ولذا كان سلفنا لا يحب الا هذا، بل هذا امام الامه وسيدها ومعلمها الاول صلى الله عليه واله وسلم. عندما يخرج الصحابه فيقدمون عليه يحدثونه فيقول: لا تقولوا لي عن اصحابي شيء، اي طعن في صحابي لا، فاني احب ان اخرج اليهم سليم الصدر. شوف التعبير النبوي، فاني احب ان اخرج اليهم ايه؟ فهمه الا يسمع طعنا حتى يسلم نحو اصحابه قلبه صدره، والمعني بالصدر هنا القلب. فاني احب ان اخرج اليهم سليم الصدر. ولذا كان الصحابة حريصون كل حرص على ألا يكون في صدر أحدهم من صحابي آخر شيئا. بل انظر الموقف الدقيق عندما يدخل قاتل الزبير بن العوام على علي بن أبي طالب. الزبير في وقعة صفين كان في ضفة معاوية ضد، فيقتله هذا الرجل ويدخل على علي يبشره: قتلت الزبير، تبشرني بمقتل ابن عمة رسول الله وحواريي، اغرب عن وجهي، فوالله ما احببت ان اسمع هذا الخبر قط، واني لارجو الله كون والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ارجو الله ان اكون والزبير في الجنة اخوانا على سرر متقابلين. انظر حس علي، مع ان الزبير يقاتل لكن ما غل من الزبير صدره، وما تغير نحوه قلبه، بل حتى معاوية نفسه الذي كان يقاتل عليا لما سألوه: ماذا تقول في معاوية وما معه؟ قال: إخواننا بغوا علينا. نعتقد أنهم بغوا، لكن هل بغيهم ينفي أخوتهم؟ بل الأخوة مقدمة على البغي، فالأخ أخ وإن بغى، والمسلم مطالب بالذلة على المؤمنين وإن أساءوا إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر، فلا يستز المؤمن على مؤمن قط. أذلة، انظر التعبير النبوي القرآني، أذلة على المؤمنين، يذل لمن؟ للمؤمن أيا كان حاله، وإن كان مسيئا. وإلا لو قلنا إن الذلة على المحسنين من المؤمنين، فهل يحتاج المحسن لذلتك؟ المحسن وطأ لك كنفه، تواضع من نفسه، ما يحتاج منك لتواضع، لكن تواضع مع من؟ مع مؤمن التبس الأمر عليه فذل أو أساء. ولذا ما شرع الله العفو إلا عن مسيء، وإن قلنا إننا لن نعفو ولن نذل إلا عن محسن، فالمحسن ليس في حاجة لعفوك ولا لذلتك، اللي في حاجة للعفو والذلة من؟ المسيء. فانظر إلى أي أدب وإلى أي مرتبة رقى الإسلام بالمسلمين. أذل على المؤمنين، إي والله أذل، لم يقل متواضعين، بل قال أذل، أذل الله، أذل بكل ما تعني كلمة الذلة. فليس المؤمن إلا هذا، بل كما بين ابن عباس أن المسلم مطالب أن يعتقد أنه أقل من جميع المسلمين. قال فإنه يرى من نفسه ما لا يرى من غيره، فهو ألم الناس بعيوبه وأقل الناس بدراية بعيوب غيره، فإن أبدى الله له عيبا في غيره قال لعل الله أظهر عيبه هذا وستر عني حسناته، ولعل ما أخفاه الله عني يجعله أفضل عند الله مني وأنا أعلم الناس بذنبه. فكيف يظن المؤمن بعد هذا أنه خير من مسلم؟ ولذا فسر ابن عباس الآية في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال من ظن أنه أفضل عند الله من مسلم واحد فهو ممن يريد العلو في الأرض والفساد. المسلم دائما لا يبرر لنفسه عيبها ولا مساوئها، ويبرر لإخوانه ما أخطأ فيه، فهو يرفع شأن إخوانه ويذل من شأن نفسه. المسلم مطالب بها، فإن أذلها آتت ثمارها وأعطت وتقدمت، لكن إن زكاها أهلكها من حيث لا يدري. بل ذم الله في القرآن كل من زكى نفسه، فقال تعالى لنبيه ألم ترى، على سبيل الإنكار، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فعد تزكيتهم لأنفس لونا من الكذب البين، كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، واضحا جليا لا يحتاج لشيء. بل نهانا عن التزكية في نص آخر فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو إيه؟ أعلم بمن اتقى. هتزكي نفسك عليه وتزكيها أمام من؟ أمام ربك. طيب إن خدعنا الناس أننا أحسننا في الظاهر، فهل نخدع الله في ونحن أعلم بباطننا من غيرنا؟ ولذلك المسلم مطالب ينظر بهذا المنظور دائما، أن يجعل المسلمين دائما فوقه. انظر أرقى الناس إيمانا وأقواهم إيمانا وأشدهم يقينا في أمة المسلمين أبو بكر الصديق، يقول وددت لو أنني شعر في جنب مؤمن. أبو بكر يتمنى أن يكون شعر في جنب مؤمن. أبو بكر، والله أبو بكر، فكيف بمن لا عمل له يقارن بعمل أبو بكر؟ ألا يتمنى ما تمنى أبو بكر؟ فلنعلم هذا إخواني. وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أحب الصالحين ولست منهم. الإمام الشافعي يقول ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا جميعا في البضاعة، وإن كنت أنا واحد من أهل المعاصي. لا إله إلا الله. إن كان الإمام الشافعي ليس من الصالحين، من الصالحين؟ إحنا؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلام. فلنعلم هذا إخواني ونتدبره. فالمسلم مطالب أن يعي أنه مطالب أن يرفع المسلمين فوقه ويضع من شأن نفسه، لأنه أعلم بذنوبه من غيره وأقدر الناس على تقدير عيوبه أو على معرفة عيوبه، وهو جاهل كل الجهالة بعيوب غيره. وذلك لو أن الإنسان فينا تأدب بهذا الأدب كما قال السلف لزكت لله نفسه ربها وأدبها، كلما أحس بأنها مؤذية حملها على ما يزكيها، لكن إذا أحس إن هو أدى ما عليه ما ادعى العمل. وذلك انظر سعيد بن المسيب إمام التابعين الذي تحدث العالم كله عنه تحدث العالم كله عنه. كان إذا قام أول الليل يقول لنفسه قومي يا مأوى كل شر، فاعتبر نفسه مأوى كل شر. نفس سعيد بن مسيب مأوى كل شر، أمال أين الخير إن لم يكن في نفس سعيد بن مسيب الذي لما حضرته المنية بكته ابنته قال لا تبكي، فوالذي نفسي بيده منذ 40 عاما ما أذن على أبيك مؤذن وهو خارج المسجد قط. سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب الذي يقول عبد الله بن عمر عندما جاءه سائل يسأله قال سل هذا الرجل وأخبرني بجوابه، عبد الله بن عمر ليطلب من السائل أن يسأل سعيد بن مسيب لينقل له علمه. فلما أفتى قال لو أن رسول الله رأى هذا لسره، لو رسول شاف سعيد ده لأعجب به ولنبسط ولسر به. وهذه شهادة صحابي جليل من كبار الصحابة، فلنعلم هذا ولنتدبر. فالمسلم مطالب أن يهذب نفسه بهذا حتى تزكو وتسمو، حتى لو رأى غيره عيبه تراه حتى في رد فعله عجيب. كما يقول حسن البصري لو ذمني غيري لراجعت ذمه، فإن كان في استغفرت ربي، فما أطلعه ربي على عيبي إلا لكثرة ذنوبي وشدة عيوبي، وإلا لو كانت قليلة ما هتك الله الستر عني فأطلع عليه غيري. فأستغفر الله وأندم على أن إسرافي على نفسي قد بلغ إلى هذا الحد الذي هتك الله به الستر عني. فإن لم يكن ما قال في، قلت الحمد لله أنه قال في ما ليس في وأخفى الله عنه ما هو في. شوف الأدب، لا إله إلا الله. نسجد إخواني كانوا إيه؟ تربية للنفوس عجيبة وتزكية للقلوب عجيبة، يحار العقل أمامها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذا برعوا وبذوا وتقدموا إلى الله عز وجل وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار. فالمسلم مطالب أن يهذب نفسه بهذا وأن يربيها على هذا، يربيها على ألا تظن بالمسلمين إلا الخير، وألا تظن بنفسها أبدا خير، بل كلما أتت شيء من الخير يقول لها علك قصرت في كذا، وعلك ما أخلصت في كذا، وعلك ما صدقت في كذا، حتى يعملها على الصدق فيما بعده وعلى مزيد العطاء في هذا العمل. المسلم مطالب بهذا. فإذا كان هذا حال النفس فالمسلم مطالب ألا ينطق لفظا يجلب عليه خبثا، لا يطعن، لا يفحش في قوله، لا يصدر منه بذاءة قط، فلا يدري ذلك يعلق بقلبه. قد تتهم إنسان بس الإنسان يعود لسانه والعياذ بالله، لك يا سلام، شوف ده لا يأتي بخير، فلان ماشي في الطريق لا ده نوع علنية، طب قصده ايه؟ وللأسف الشديد ان الكثير منا الان شغله الشاغل نوايا العباد وقصدهم، بل صار العباد يحاكم على النية كما فعل فرعون قديما لما سجد السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، بدون ما تاخذوا مني تصريح، لان موجود هذا في الأمة للأسف الشديد اعلى مستوى. لك الله انت كنت ناوى على ايه لما قبلت فلان؟ لازم ما اجتمعتم الا ناويين على حاجة، بتخططوا لايه؟ تخطط لإيه؟ فالآن صار لقاء المسلم بالمسلم لا يقع إلا لمصيبة وراءهما. لكن حب في الله يقول لك لا لا سيبك من الموضوع ده، مش حاجة ما حب في الله، حب في الله لكن لابد التقيت مع فلان يبقى لازم قال لك حاجة.
قال لك ايه؟
دعاك لايه؟ في تنظيم، تنظيم شبر على طول، نسأل الله عافيته. هذه مصيبة الأمة الآن، وليس هذا الأمر في موطن بل في الأمة جميعها. صار مجرد ان مسلم يدعو المسلمين في بيته ليأكلوا طعاما ما اجتمعوا الا المصيبة. لو اجتمعوا في المسجد على القرآن يبقى وراء قراءة القرآن نية ثانية، ناويين على ايه يا اخوان؟ طب وبعدين اين يذهب المسلم؟ لا يعيش لوحده كده، مش جنب الحيط، ما جنب الحيط يقابل الناس، عايزين يعيش جوا الحيط. طب بعدين؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم بدون ما تاخذوا إذن علكم تتقبلوا؟ لا ألقى إنسان إلا بإذن. تصريح للقاء وتصريح عشان ناكل لقمة مع بعض، وتصريح حتى يعني نتزاور في الله، ما هذا؟ ده تصريح بعد ذلك على الجوار. والله يعني وقع هذا، فوجئت يعني في احدى البعثات يحاكمونني، لماذا جاءك فلان؟ قلت لهم طب ايتوني بسكن ليس بمتطرف حتى اسكن فيه. متطرف في نظري، احاكم على ان جاري متهم في قضية، ما هذا؟ والله انها لمصيبة مصائب ان الامة تتخلى عن دينها فتصل لهذه المرحلة من الريبة، يرتاب بعضنا في بعض ويشك بعضنا في بعض ولا يأمن بعضنا بعضا. أليست هذه لون من ألوان العذاب التي توعد الله بها من عصاه؟ قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا ما نراه الآن، يذيق بعضنا بأس بعض بسبب أن انتشعنا. طب انت تبع اي نظام؟ استحالة يصدق ان مسلم يتعامل بإسلامه، لا لازم من تنظيم. قل لنا طب انت تبع اي جماعة؟ يا اخوانا انا مسلم واحد بالله بس. لا لازم في جماعة. طب طوال حياتك ما اشتركتش في اي جماعة؟ ماذا؟ وليس هذا السؤال موجه لشخص بل جل من يؤخذ يوجه اليه هذا السؤال في جل بلدان المسلمين، لا نظن في بلد دون بلد، لا نظن ان هذا بلد دون بلد. في ارض الحجاز فعل فينا هذا، بتقابل مين؟ تلتقي مع مين؟ وفي اي تنظيم؟ وفكرك ايه؟ فكرك ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ ايه بفكر في؟ طب بتنوي ايه؟ فصارت النية جريمة والفكرة جريمة يحاكم المسلم عليها. ما هذا؟ ما هذا الذي نعيشه؟ أهذه حياة؟ أهذه حياة يرضاها مسلم لنفسه؟ والله لا يحزنني شيء كما يحزنني أن الأمة المسلمة التي يجب أن يكون قلوب أهلها قلب رجل واحد حكام محكومين وصلت لهذه المرحلة، وصلت لهذه المرحلة. أليس هذا أمر يدني القلوب؟ أمة محمد، أمة القرآن، الأمة التي رباها رب العباد على هذه الشرائع وعلى هذه الأداب تصل لهذه المرحلة بسبب بعدها عن دين الله؟ أليس هذا أمر يبكي بل يدمي القلوب؟ لا نفرح وليس ده، ولكن الأمر أشد من ذلك. فالمسلم لا يؤلمه شيء كما يؤلمه حرمان الأمة من دين ربها وبعدها عن خالقها وغضب الله عليها. فوالله ما سلط الله بعضنا على بعض وجعلنا أهون عليه عنده من أعدائه، حتى صار أعداء المسلمين يلعبون بمقدرات الأمور في بلاد المسلمين إلا لهواننا على الله عز وجل، إلا لهواننا عليه. لأن حتى لجوء لله ولو بالضراعة أن الله يرفع عنا البلاء، أن يتوب علينا من هذا الداء، ما ضرعنا إلى الله، حتى هذا استكثرناه فيما بيننا وبينه. وكما قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ بكم، لا أسأل فيكم، سيبكم يطحن بعضكم في بعض. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، تكذيب وكذبتم، وشرائع الله أنكرتم، وحدود الله عطلتم، وفرائض الله ضيعتم، ها؟ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يلزمكم العذاب، يعني يستمر عليكم إلى أن تلقوا الله معذبين، فتنقضي آجالنا في عذاب وضنك، فلا نجد الحياة الطيبة في عمرنا مرة. لصالح من هذا؟ لصالحنا أم لصالح حكامنا؟ أم لصالح أمتنا؟ أم لصالح ديننا؟ فليعلم المسلم هذا، المسلم طالب أن ينقي قلبه من كل ما يمكن أن يفسده ولو من سماع لفظ خارج، ولو من حديث، حتى لا يصل لمثل هذه المراحل من سوء الظن بالعباد. مجرد أن الإنسان يردد كلمة قد لا يلقي لها بال يعذب بها العمر كله، كلمة واحدة. وفي الحديث: حتى يتعلم الإنسان كيف يمسك لسانه فلا ينطق بلفظه تفسد عليه قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله عليه ما يلقي لها بالا، لأعتاد لسان ذكر الله، قد يقول كلمة ما يلقي لها بالا، قال: يرفع في الجنة درجات. إلا اللسان اعتاد قول الخير، قد يقول كلمة ما يلقي لها بال يرفع بها في الجنة درجة. قال: وقد يقول المرء الكلمة من سخط الله تعالى عليه ما يلقي لها بالا، يعني لا حتى معناه ولا التفت إليها، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 عام في قعر جهنم بكلمة. فما بالك الآن وقد وصلنا لمرحلة عجيبة، صار المرء إذا مدح طعن فيه، مدحنا طعن. لما نجد واحد يأتي أعمال فريدة من نوعها، الناس تقول عنه ايه؟ يقول لك: ياه شوف ابن الحرام، نمدحه بأن أمه أتت به من حرام. هذه الكلمة في شرع الله حد من حدود الله، من قالها وحدود الله قائمة طولب أن يأتي 4 شهود أن من قال عنه هذا أمه زنت وأتت به من حرام. فإن لم يأتي بالشهود يقام حد الله عليه، فيجلد 70 جلدة وترد شهادته، لا تقبل له شهادة أبدا، ويعد عند المسلمين فاسقا من الفاسقين، من الفساق. هذا حكم الله فيه. بل قال الإمام أبو حنيفة: لا أقول من صرح بل من عرض، يطالب بالشهود. من عرض يعني إيه؟ لو واحد تنازع مع الآخر فقال له: أنا أمي شريفة، معناها إيه؟ هذا تعريض، يعني أمك غير شريفة، غير شريفة يعني ثانية. يطالب كما قال إمام أبو حنيفة ب4 شهود، فإن لم يفعل أقيم عليه الحد 70 جلدة ولا تقبل له شهادة ويعد من الفاسقين. اللي عرض كم كلمة زي دي صدرت منا في حياتنا؟ هذا حد من حدود الله. ورب العباد يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. وعن المحرمات قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فكيف بمن خاض فيها؟ كيف بمن خاض فيها؟ كم من كلمة كهذه ذكرناها في حياتنا وأجرمنا بها من حيث لا ندري. إخوة الإيمان، فالأمر يحتاج منا لتفرس شديد ومراقبة تامة لما تنطق به ألسنتنا، فإما أن تنطق الخير وإلا فالصمت بها أولى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليه؟ وفي الحديث الآخر يقول: الصمت زينة للعالم ستر للجاهل. بل هذه أم معبد عندما تصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على خيمتها ليلة الهجرة قالت: كان طويل الصمت، إذا تكلم قال فصلا. طويل الصمت، هذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم، طويل الصمت، فإن نطق قال فصلا. الكلمة بميزان، بميزان الله عز وجل، فلا ينطق إلا ما أحل الله له النطق. أما لفظ السلام، ولذا قال ابن القيم وغيره من أهل العلم قالوا: الكلام ثلاثة، إما معروف وهذا يؤجر العبد عليه، فلا يصمت المرء عنه فإن سكت عنه أثم بسكوته، وإما منكر فالخوض فيه تأثيم له. ما ينطق بلفظ منكر إلا هو إيه؟ قد جلب على نفسه الإثم. قال: ولفظ لا خير فيه ولا شر. قال: وهذا يعد من فضول الكلام، فصمته عنه أجر له. ما دام النطق به لا يظفر به بحسنة ولا يحمل به سيئة فالصمت عنه أولى. فالمسلم مطالب أن يراعي مثل هذه القواعد ويتابعها في حياته. فلنقل خيرا أو لنصمت. ولذلك الرسول قال: أو فليقل خيرا أو ليه. طب إن كان من فضول الكلام السكوت عنه أولى. ولذا لم يأذن لنا إلا في قول المعروف، إلا في قول المعروف. وفي الآية يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، أي جلساتهم واجتماعاتهم وتسامرهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلنعلم هذا ونتدبر. فالمسلم مطالب أن يصمت ولا ينطق إلا بالمعروف. وأنا ضربت مثال في اللقاء الماضي كيف أن امرأة مسلمة اللي رأها عبد الله مبارك كانت لا تنطق إلا بالقرآن خشية أن تنطق بكلمة تؤاخذ عليها. 40 عاما لا تحدث أولادها إلا بالقرآن. الله، هذا حال أمة خلت عرفت حق الله عليها فيما تنطق، فأدت أدت لربها ما طلب الله منها. هذا بالنسبة للكلام، حتى نصرف عن أنفسنا أي نجاسة يمكن أن تفسد لنا منا قلوب. يتبقى معنا جريحتين: الشم واللمس. وفيهما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتجسس على البيوت بأنوفنا، نقعد نشتهي الطعام وغيره، بل جعل ريح الطعام لو خرج منك لله عليك فيه حق. وذلك أعجب الآن أن في بلاد أوروبا الآن في بلاد الكفر يحرصوا على بعض هذه الأداب، لا أقول كما قال بعض من يرددون أنهم وجدوا في الغرب إسلام من المسلمين، أقول هذا محرم، فليس عندهم إسلام بل عندهم الكفر والشرك بالله، وجعلوا لله أندادا وجعلوا لله ولدا وصوروا الإله نائما وصوروا الإله بائلا وقالوا في الله ما لا يليق بحقه. فكيف نقول إن عندهم إسلام بين المسلمين؟ إسلام إيه؟ نقول عندهم بعض كما قال بعض السلف، وقد غلب على أهل الكفر بعض الآداب التي دعا لها، فأوهمت بعض المسلمين أن ما عند الكفار خير مما عند المسلمين، كالأمانة في التجارة طلبا للكاسب، والنظام في العمل رغبة في جذب العباد إليه. فالنظام والأمانة دي خصال التجار النصحين بس، اوعى تظن ان ده اسلام. اسلام ايه؟ اسلام وكل واحد فيهم في الويك اند مع بوي فريند وجر فريند. اسلام ايه؟ اسلام وتراهم يسفدون كالكلاب في الطرقات، ينام الرجل على الانثى. اسلام ايه؟ اسلام وهم يحاربون الله ورسوله الليل والنهار، سلوا اخوانا اللي عاشوا هنا. اسلام وقوانينهم تمنع اي اب يربي ولده او ابنته، ولذلك من عاش هناك اول ما يفكر فيه ان انجب ان يهرب باولاده بعيد عن بلاده، فليس له على ولده او بنته سلطان، دولة تأخذه وتجعله يهيم كالغنم بلا راعي، يزني مع من شاء وتزني مع من تشاء بلا قيد ولا شرط. حرية، حرية الفجور وحرية النشوز، ما هذا؟ اسلام ايه؟ اسلام ما شاء الله، اسلام بلا مسلم نخدع انفسنا بهذا. اعتقدوا ان عندهم اسلام بلا مسلمين، والكثير ردد هذه المقولة وهي مؤلمة لمن عنده ذرة من غير على دين. هم هناك، وهذا ما لفت انتباههم وعجبت، كثير من الامريكان في حرب الخليج مجموعة ضخمة اسلمت، وكان امر عجيب، الله اعلم بنواياهم، لكن ظاهر الامر انهم جاءوا يسلموا، وبعضهم فعلا انخرط في العبادة والطاعة لله عز وجل. فلما سألوهم كان السمت الغالب على معظمهم ليس الدراسة، قالوا وجدنا بين المسلمين تحابب لم نراه في بلادنا، فهذا ما حملنا على الدين. المرء منا يحيا عمره كله في بلده يشعر أنه وحيدا غريبا، مع أنه في وطنه غريب، لا يجد أسرة تجمعه ولا قريبا يصله ولا ولدا يبره. وعجبنا أن المسلمين بينهم ترابط عجيب، فأسلمنا حتى ننعم بما ينعم به من أنس وألفة. يبقى عندهم إسلام بلا مسلمين، المسلمين حتى إن كانوا تعبانين عندهم بقايا من إسلام. في دول أوروبا الآن في شركات قامت لهذا، لأنها أحست بحاجة الناس الشديدة للأنس، فسموها شركات التأمين على الأنس. يعني على الأنس يشترك فيها المشترك ويدفع راتب شهري، قسط شهري على إيه؟ على إن شركة التأمين كل يوم يتصل به تلفونيا، صباح الخير، كيف صحتك النهاردة؟ كيف حالك؟ عشان لو مات يجد من يؤويه. فيشتري الأنس بماله، وعلى قد ما تدفع يكون الأنس. ها؟ عملناها أقساط، قسط لدقيقة مكالمة يوميا، وقسط لدقيقتين والثالث دقيقة، وبتحسب بالساعة. ولكن طبعا عايز نتصل بك كم دقيقة في اليوم؟ حاطط الستوب ووتش ويكلمه
زي التليفون 3 دقائق اكتر منها ثانية ممنوع. طب يا عم اصبر، اصلا انا عايز اشكولك. تشكول ايه انت؟ حقك 3 دقائق بس. عايز تشكو زيادة ادفع اكتر. الانس يباع، ان لله وان عليه راجعون. والله لما قرأت تقرير عن شركات الانس دي عجبت. تأمين الانس، قلت سبحان ربي، ده نحن في نعمة لو أنفقنا عليها أموالنا كلها ما شعرنا بقدرها، ما شعرنا بقدرها. فكيف جمع الإسلام بين قلوب شتات؟ ولعلكم تجدون الآن بيننا إخوة من كل بقاع الأرض. من الذي جمع هذه القلوب؟ أي أنس للمسلم أن ينظر يمينه فرى المسلم التركي والمسلم الباكستاني والمسلم الامريكاني والمسلم الحضرمي والمسلم اليمني والمسلم السعودي والمسلم الليبي والمسلم المصري، والكل جمعتهم لا اله الا الله محمد رسول الله. في انس اجمل من هذا الانس؟ تجد الاخ يلقى اخاه وهو لا يعرفه ويصافحه ويعانقه. الله، اللي بنته وهذا ما غض الكفار. والله الله الله، ده عامل تنظيم ويمكن عمره ما شافه، اول مره التقي بيه. يبقى تنظيم. التنظيم من فين؟ ده عمره ما شفته. اخواني تنظيمين. نعم، نظمنا رب العباد لم ننظم انفسنا. حتى ان رستم قائد جيش الفرس لما راى المسلمين في معاركهم وتالفهم كانهم بنيان مصوص يشد بعضهم بعضا، وكل واحد عايز يفدي الاخر وكل واحد عايز يتقدم امام الاخر، الرجل بص لقلبه يغلي، قال لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام. ظنوا ان اللي علمهم هذا عمر بن الخطاب، فملئ قلبه غيظا وحنقا على عمر وهو يقول لقد قطع ابن الخطاب كبدي، جبل المرارة والصفر. لا حول ولا قوة الا بالله. فلنعلم هذا ونتدبر. فالإسلام إسلام، والمسلم مطالب أن ألا يؤذي المسلمين حتى ولو بريح طعامه. شوف الأدب وصل لحد إيه. النبي ينهانا أن نؤذي جيراننا بريح الطعام، قال فإن وجد ذلك منكم فحقه أن تطعموه منه. يمكن هو طابخ لحمة بس هو طالع يشم ريحة المحشي، حقه تديله 2 أو 3 حتى يعني تداوي خطأك معه. في بلاد أوروبا عجبت إني للآن وخاصة في ألمانيا بيعملوا البيوت الأبواب نفسها والشبابيك يجعلوا بين الفتحات بتاعتها مطاط، فلما تسألهم يقولك حتى لا تخرج رائحة الطعام، خاصة المطابخ بيغلقوها بشكل محكم احكام شديد لان بيعتبروا خروج ريح الطعام اذى للجيران. قلت سبحان الله، سبحان ربي، يعتبر هذا اذى. بل اذكر احد اخواننا هناك يقول اشتكت امرأة احد اخواننا هناك لانه قام في صلاة الفجر وصلي، فلما يعني قضى خلاءه شد السفون، فصوت السفن أزعجها، قدمت فيه شكوى حكموه على ذلك. إزاي تزعجهم وهم نيام بصوت السفن؟ حق الجار عليك ألا تؤذيه. تعال الآن شوف الجيران، يفتح لك التلفاز تعرفتنا، ويا سلام نهيك لما يكون عنده فرح بقى هيفرحها، لا حينيمك ولا حخليك تصال. إن الله وإن رجل ولك أصلا عندنا فرح عم الشيخ دي ليلة، ليلة العمر عم الشيخ، ليلة العمر، ليلة العمر تقصف العمر. إن الله وإن رجل ليلة العمر تلقى الله بها أو فيها بأن تؤذي العباد وتفسد في البلاد. ولذا قال اهل العلم كم بل ثبت في الحديث ان من جمع الناس على سماع اللغو صب في اذنه الانك يوم القيامة، رصاص مذاب. اللي يجمعهم كده على سماع الطرب، ربنا يجيب له الرصاص مغلي وذايب ويسد له دانه، كما اسمع الناس ما لا يحل سماعه. بل كما قال اهل العلم، من جمع الناس على مثل هذه المعاصي حمل اوزار جميع الحاضرين. فتخيل عروس ليله فرحه ويشيل وزر كل الحاضرين بس، لا والسامعين من بعيد والجيران اللي ما ناموش بسبب الغناء اللي جايبه، ها؟ يبقى يبدأ ليلة عمره وليلة فرحه ببلاوة متلتلة لا يقوى عمره كله على سبب هذه الديون. أي مصيبة بعد هذه المصيبة؟ فالمسلم مطالب ألا يؤذي المسلمين ولو بريح طعامه، ولو بريح طعامه، بل قال بعض السلف ولو برؤية قوته. وذلك المسنون لما يكون معنا طعام ما نمشيش، بل نهى النبي عن هذا، قال فلا يؤذي الجار جاره، فلا يخرج ولده بطعام يؤذي به الجار. مجرد خروج الطفل بطعام إلا أن يطعمه منه. طفلك يطلع بتفاحة وجارك غلبان ما بيقدرش يشتري تفاح، يبقى إما أن تعطيه منه وإلا تمنع ولدك من أن يخرج بالطعام. شوف الأدب وصل لحد إيه. لا إله إلا الله. أي واحد فينا ممكن يتأذى من كده ولا لا؟ يبقى عندك أشهى طعام في البيت وانت طالع تشم ريح الطعام انت بتحبه غير اللي عندك في البيت، فتشتهي تطلع تتخانق مع الولي، الله ما تعمل لنا كذا يا شيخ، يبقى سبب لك أذى ولا لا؟ لا، المسنون أن نكتم ريح الطعام. بل أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لما أراد بعض أخلانه أن يروا غضبة منه مرة، نفسهم يشوفوا غضبان مرة واحدة، مش الآن نسأل الله العافية كله نرفز من أقل شيء، يبقى في الطواف ويطوف لو واحد بس إيه حكه بكتف يا أخي في الطواف خناقة، إيه يقول لك عم الشيخ بيزنق علي الله، وممكن يكون ألف واحد ألف واحد زقيد الله، طب ذنبه إيه؟ هو تزق عليك الرجل مش عايز يأذيك تروح تدي له كوع؟ نسأل الله العافية. بل في أهم الأوقات اللي بتهذب النفوس في الصيام يقول لك أصل اسمع من الشيخ أنا صايم وخلق ضيق، الصيام وسع الخلق ولا يضيق، ما هذه المصيبة؟ إن الله نرجع. الإمام الشافعي لم يجربوا عليه غضب فأرادوا أن يسيروا، فجاءوا لخياط أعطاه الشافعي ثوبا يخيطه له، حياك كان يسموه الحياك، فأعطوه مبلغا من مال وقالوا أفسد عليه ثوبه، بوظ له الجلابية عشان نشوف رد فعله إيه. فعمل له الكم الأيسر طويل إلى الأرض والأيمن من غير كماء، فالإمام الشافعي مجرد ما ارتدى الثوب قال سترك الله كما سترتني. لا إله إلا الله. أدب ماذا أقول؟ سترك الله كما سترتني، قصرت كم الأيمن حتى لا يعوقني عن عملي، وأطلت كم الأيسر حتى يكون أخفى لطعامي فما أقله وما أكثر الناظرين إليه. فشوف طول الكم ما يأذنيش، لا ده انا هخفي فيه الطعام عشان الناس اللي بينظروا اليه كل نظر له حق، فدي فرصه اخفي به الطعام. شوف الادب وصل لحد ايه. من يا اخوان والله من يحيى هدي هذا الدين يجد متعه ونعمه لا يجدها غيره، لا يجدها غيره. بل كما قال بعض السلف التمس حلاوه الدين في ثلاث، في قراءة القرآن والصلاة وذكر الله تعالى، فإن لم تجدها فابحث لنفسك عن قلب فإنك ممن لا قلب له. تقلبك ميت وشوف لك قلب جديد بقى. دور على حال. إن لم تجد الحلاوة في ثلاث، في الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، يبقى ابحث لنفسك عن قلب. فلست ممن له قلب. نسأل الله عافية، نسأل الله عافية. فانظر الأدب، لا يخرج طفلك يؤذي جاره، ولا يخرج طعامك فيؤذي جارك. حتى الشم له آداب، فكيف بامرأة تخرج متعطرة تؤذي أنوف الشامين؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه الثابت عن أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية، يعني أتت مقدمة من مقدمات الزنا. ولذا قال النبي طيب المرأة لون بلا رائحة كالزعفران، وطيب الرجال رائحة بلا لون، حتى لو كان له لون لا حرج، لكن طيب الرجال له ريح، وطيب المرأة لا ريح له. قال وأطيب الطيب للنساء الماء. أطيب الطيب للنساء إيه؟ عزف الطيب ففي قعر بيتها. بل عبد الله بن مسعود لما رأى امرأة تصلي وشم منها ريح طيب قال عودي إلى بيتك فاغتسلي وعيدي صلاتك، أعيد الصلاة من جديد ما دمت طلعتي ومريت على الناس وجدوا ريحك فصلاتك بطلة. نسأل الله العافية. فانظر الأدب، حتى هذا الريح الشارع نهانا عن شمي. مش الآن لما تمر عليه واحدة يقول لك الله هو ده من أي نوع، بويزن بويزن ولا النيس النيس، مش تسمون كده ولا ايه؟ نسأل الله العافية. بل أهل الفسق الآن يعلن عن هذا، ما يجي إعلان عن العطر إلا معه امرأة جميلة، ده إن كان عطر للرجال، وإن كان للنساء فمع شاب وسيم. إيه؟ يقول لك يا سلام هذا العطر الذي يجذب قلوب الرجال، ما شاء الله، عشان نسواننا تمشي ها كالكلاب، إذا شعر الكلاب بخصوبة أنثى جرى الكل وراءها. ما هذا؟ ما هذا؟ حياة آدميين أم حياة كلاب؟ متى فيق المسلمون؟ متى يعوا عن الله أوامره؟ متى يتبعوا من النبي سنة صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإخوان لابد أن نعي، فحتى الريح له أثر في القلب، قد تشم حال قوة إيمانك، لكن حال ضعف إيمانك تتمنى لو كانت لك المرأة ذات الريح الذي ملأ نخاشيش أنفك وملأ عليك قلبك. فقد يجذب الرجل من المرأة ريحها، ولذا نهانا الشارع، نهى النساء عن التطيب خارج البيت، ونهى الرجل عن التلصص أو التجسس وراء ريحها. فلا شم ريح، فلا شم ريح. هذا بالنسبة للأنف، حتى الأنف له أثر في القلب، فما بالك باللمس؟ هذا أشد، لأن اليد موطن الحس، أي جزء في الجسم أقل حساسية من اليد. ذلك اللي عايز يعرف السخن والحار والبارد وغيره بإيه؟ باليد، باللمس. فمواطن الحس منتشرة في يد الإنسان، اللمس في ذاته كاف أن ينقل لجسم الإنسان من المرأة أشياء، مش حاجة واحدة، لا، لونتها حرارتها، لأن جسم المرأة له حرارة، إشعاعات حرارية عمال تطلع من جسمها، هذه الحرارة في ذاتها كافية أن تؤثر في قلب الإنسان. ولذلك نهانا الشارع أن نمس المرأة لا بيدنا ولا بغيرها. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني والبيهقي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من مس جسده جسد امرأة لا تحل، لئن يمس جسد أحدكم جسد خنزير ملطخ بنتا خير له من أن يمس جسده جسد امرأة لا تحل له. شوف الخنزير الملطخ بنتا أهون من مس امرأة محرمة عليك. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس كفه كف امرأة لا تحل له. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوة الجميع حرم على الأمة مصافحة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. يعني لو أكلم النساء بلساني ماشي، لكن بيدي لا. بل تقول أمنا عائشة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم قالت: والله 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 ما مس كف النبي كف امرأة أجنبية قط، مجرد المس ما وقع. كانش عندهم مواصلات بتاعتنا دي، هذه فيها زنا متحرك الآن، هي على اللمس بس، بتجد الجسم في الجسم ملاصق كأنها امرأته في حضنه وتحاصر، ويا ريت واحدة، ده الواحد بيتجوز واحد، حتى لو متزوج أربعة يعاشر واحدة، ده تلاقي أربعة محوطين بهم حاصرين في النص. ونهيك لما يكون شيخ، نسأل الله العافية، يقول لك عند الشيخ الأمان، والله كنا نهرب منهم فيجر وراءنا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هنيجي المواصلات، حاضر، هنوضح المواصلات. نسأل الله العافية. فالنبي نهى عن هذا اللمس وعن هذا المس من قريب أو بعيد لما له من أثر في قلب الإنسان. ليونة المرأة لها أثر، خشونة المرأة لها أثر، حرارة المرأة لها أثر، أقل حركة من جسم المرأة حتى ولو مع حركة المواصلات لها أثر. ومعروف القصص دي ليست غريبة علينا، لما كان الملك فاروق زمان جاي الملكة عمل لها طريق ايه؟ كلكم يعلم هذا، مطبات صناعية وبميل عشان لما يجي مطب تميل عليه الولية ويلمسها بس، يكتفي منها باللمس. نسأل الله عافيته. فلمس المرأة شهوة عند قلب الرجل، وهي كافية أن تفسد عليه قلبه، لأن قلب الإنسان أمراضه كلها تدور حول عنصرين أساسيين: إما شبهات وهذه في العقائد، وإما شهوات وهذه متعلقة بالجوارح. فلمس المرأة شهوة، وحديث المرأة شهوة، والنظر للمرأة شهوة، وشم ريح المرأة شهوة، ومجالسة المرأة شهوة، وسماع صوتها شهوة، والأنس بها شهوة. ليست الشهوة الزنا فقط والجماع، بل الجماع هذه نهاية، لكن مع المرأة شهوات عدة، كل شهوة منها كافية أن تفسد على المرء قلبه، تجلب عليه نجاسات لا قبل له بها. اللهم
وآت نبينا محمد فضيلة الوسيلة بعث الله من مقام محمد الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فلهذا الذي ذكرناه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء وعن ملامسة النساء، بل في حديث باب بيعة النساء تقول أمنا عائشة لما جاء الرجال ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم مدوا أيديهم فبسط النبي يده فأمسكوا بها وبايعوه، فلما حضر النساء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مددن أيديهن فأبى رسول الله أن يمد يده فمددت يدي فبايعن باسمه، فمددت يدي فبايعن باسمه. وهذا ما فعله عمر لما أخذ البيعة من النساء، وضع يده في إناء من ماء ثم نزعها، قال ضعن أيديكن وبايعن. فانظر الأدب الذي عاشه الصحابة. تذكر بعض الروايات حتى تكون أمانة علمية، أن امرأة كما ثبت في صحيح البخاري يقول أنس بن مالك كانت امرأة في عقلها شيء تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتمسكه من يده وتقول تعالى لتقضي مسألتك، فيقول لها اختاري أي طرق المدينة شئت، ما لم في وسط الناس اختار المكان اللي عجبك، فتجلس به في الطريق والناس يمرون عليهم ولا يقوم النبي حتى يجيبها على ما تسأل أو يقضي لها حاجتها. الحديث يقول في عقلها ايه شيء، طبعا لما تبقى واحدة مجنونة او يعني في عقلها خلل هل يؤخذ عليها حكم؟ ابدا. قال اهل العلم وهذا الامر عام في اصحاب الاعذار، واحدة مجنونة ممكن تاخذ بايدها، امرأة عجوز كبيرة السن لا تقوى على عبور الطريق تقول لا لا ما فيش مصافحة وحسبها تهلك، لا خذ بيدها. بل اجمع اهل العلم لو شاب وقعت في الغرق للرجل ان يحملها، مش يقول لك المصافحة حرام وسيبها تهلك، لا. فجوز هذا الامر في الضرورة، جوز فين؟ في الضرورة، عشان ما يفهمش ان مفيش مصافحة وشايف ستة عجوزة بتهلك ويقول لك لا سيبها تهلك عشان مصافحة حرام، لا ده مش مصافحة، ده انت ممكن تشيلها وتعالجها ولو في اخص عوراتها واحتاجت لعلاج وانت الطبيب المعالج حل لك ذلك، ان لم يوجد من النساء من يقوم بذلك. فلنفهم هذا، فالضرورة لها احكام والامر العام له احكام، وليس معنى ان للضرورة احكام ان نجعل الضرورة الاصل والاصل هو الاستثناء. ولك الضرورة الان ان زميلاتي في العالم كل واحدة بتمد الايد، لا مش ضرورة، انت تعودهم هذا كما تعودنا مد ايديهن نعودهم ان السلام بالايد، سلام عليكم من بعيد، بس سلام عليكم مش شلوم عليكم، ها شلوم بتاع بيج زمان. فالسلام باللسان لا باليد، السلام جائز باللسان لكن لا يحل المصافحة باليد. طبعا هذه من الأمور التي عمت بها البلوى الآن وكثرت، كل واحد فينا له أقارب اعتادوا، بنت عمه بنت خاله بنت وأخت مراته أقاربه كله بصافح، طب ما العمل؟ واللمس الآن في المواصلات كما يذكر يعني أخينا الفاضل، ماذا نصنع فيه؟ يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. بالنسبة للاقارب وغيرهم كما تعودوا منا المصافحة نعودهم عدمها بالتدريج، ما في حرج ان اول مرة تيجي الصافح زي ما حدث مع بعض الاخوة مدت له ايدها فزعلت جدا وغضبت وكانت ثورة ودب صافح بين عائلتين، ازاي لو صافحها وبنت عمه؟ فقلنا اذا كان في الامر حرج وعادات القوم شديدة له ان يضع لها الكم، كما كان كثير من جداتنا يفعلن ذلك. يعني ادركت من جيل جداتنا من لا تصافح الرجال قط، فان اضطرت لاحد مده لها يده تعطيه ثيابها او خمارها لكن لا تمد يدها،
بدون حائل. فنفعل هذا نحن الرجال الآن لأننا فهمنا الحكم لحين أن يفهم النساء، مع أن المطالب أن تكون المرأة هي التي أشد حياء من الرجل، لكن الآن ما عاد هناك حياء. الآن أنت تستحي منها وتهرب الطريق تدخل هي عليك، نسأل الله عافية. فالمطلوب منا ابتداء أن نعودهم بهذا الأمر. وإن قالت لك يعني هذا الأمر أفتى العلماء أنه لا ينقض الوضوء، لأن موضوع نقض الوضوء وعدمه موضوع لا علاقة له بالمصافحة. المصافحة حكم، وملامسة أو مس المرأة حكم ثاني في نقض الوضوء من عدمه، لأن الخلاف بين أهل العلم في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، قال الجمهور يعنى بها امرأة الرجل مش أي امرأة. ولذا قال أبو حنيفة المس هنا هو الجماع. طب هي جماعة أجنبية؟ قال الإمام مالك والإمام أحمد المس يرجع لنيته وما ترتب عليها، فإن طلب بلمسه امرأته اللذة، وهل يحل المسلم أن يطلب اللذة من غير امرأته؟ قال فإن طلب اللذة وجدها أو لم يجدها نقض وضوءه، وإن لم يطلب اللذة وعند اللمس وجدها نقض وضوءه، وإن لم يطلب اللذة ولم يجدها لم ينقض وضوءه. إذن حديث الفقهاء عن لمس الرجل مين؟ لامرأته مش الأجنبي. لكن لو وقع اللمس وهو خطأ مع الأجنبية يأخذ حكم نفس الحكم الخاص بالمرأة. واضح معايا؟ بس فهذا ما أحببت ذكره. فالملامسة شيء والمصافحة شيء آخر، فنداوي هذا بموضوع اللمس. مش أدري يفهموا قل لهم وصلنا مذهبي شافعي وأنا متوضي، والشافعية عندهم اللمس ينقض الوضوء، لحين ما تعلمهم هذا الحكم. أقول هذا مؤقتا لحين ما نعلمهم إيه الحكم حتى تألف الأمة هذا. بعدين هذا تكريم يا إخواني المرأة. يعني تعالوا الآن الملكة ملكة بريطانيا ترضى لأي مخلوق يسلم يصافحها؟ ولا للخاصة؟ الإسلام جعل كل امرأة مسلمة ملكة لا يمد يده لها ولا تمد يدها إلا لمحارمها، ملكة أجدع من 100 ملكة. كمان الملكة ممكن تصافح الأجانب، لكن المسلمة ملكة لا يجرؤ أجنبي أن يمد يده لها قط، وإن مد لا تمد. شوف الأدب. الإسلام عايز كل امرأة مسلمة تبقى ملكة، وإحنا نأبى إلا أن نجعلها عبدة حقيرة كل اللي عايز يمد إيده تمد له إيدها. طيب موضوع الأوتوبيسات نعمل فيها إيه؟ المسلم يتحرى الدقة ما استطاع. أولا لك إن اضطررت إنك أنت تشوف لك رجلين تحشر نفسك في وسطهم. ضاق بك الحال في مكان معين وحصرك، انطلق منه لغيري. الله قال تعالى يا عبادي إن أرضي واسعة. في الأوتوبيس محبوح، في الآخر زحمة، خش الأول. واضح معاه؟ ولمسة مضطر غير لمسة عامل، لأن لمستك مضطر مش هتأثر غير لما تقف جنبيها ربع ساعة وحرارة جسمها تلصق بجسمك تبقى مصيبة. وكلكم يعلم ما وقع في الأوتوبيس، وجعل الناس يطالبوا بفصل النساء عن الرجال. أن رجلا ولا استغفر الله مش عايز أذكر هذا، يعني أمسكوه متلبسا بالجريمة خالعا ثيابه في الأوتوبيس في وسط الزحام. اي مصيبة بعد هذه المصيبة؟ فهذه على حد تعبير الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله قالت قال ليست هذه وسائل المواصلات بل هذه وسائل زنا متحرك الآن. نسأل الله أن تغمد الرجل برحمته ونسكنه فسيح جناته وأن يلحقنا بهم أمنا غير مفتنين. فلنعلم هذا إخواني ونتدبر. هذا ما أحببت ذكره حتى يعرف المسلم دوافع ودواء النجاسة التي قد تفسد عليه قلبه فيجتنبها. والوقاية خير من العلاج. الإسلام علمنا كيف نقي القلوب ما يفسدها. طب وقع فيها نجاسة من هذه النجاسات، هذا موضوع حديثنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم داوها بدوائك واشفها بشفائك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشبهات وشر الشهوات. اللهم اصرف عنا كل داء، اللهم اصرف عن قلوبنا كل بلاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبت قلوبنا عند السؤال، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وتقواك. اللهم نضب وجوهنا يوم الدين، واصرف عنا عذاب الجحيم، واجعلنا أهلا لهذا الدين، اجعلنا أهلا لطاعتك، اجعلنا أهلا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اللهم اجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس عبادك. اللهم سدد خطانا، اللهم سدد خطانا، اللهم ارزقنا قول الخير أو الصمت عما سواه. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر ألسنتنا وشر قلوبنا وشر منينا وشر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم فرج الكرب عن إخواننا المحاصرين في بلاد البلقان وفي فلسطين وكشمير وسائر البلدان. اللهم فك أسرهم وفرج كربهم وارفع البلاء عنهم. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم سدد رمي مجاهديهم، اللهم صوب رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وفرج كربهم وأهلك عدوهم وعدوك بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم أهلك عدونا وعدوك ومن والاهم ومن أعانهم علينا ومن ناصرهم بعذاب من عندك أو بأيدينا يا أرحم الراحمين. اجعلنا اللهم أهلا لطاعتك وتقواك. اللهم لا تجعل محو الإسلام على أيدينا. اللهم اجعلنا ممن يحيون سنة نبيك بعد فساد أمة حبيبك. اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك وتقواك. أصلح الرعاة منا والرعية، احقن دماءنا، وأصلح اللهم ذات بيننا، وول أمر المسلمين خيارهم، ولا تول أمرهم شرارهم. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك. اللهم أمن المسلمين في سربهم وعرضهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، واصرف السوء عنا، واصرف كيد أعدائنا عنا. ربنا اجمع على القرآن كلمتنا، وحكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أقم فينا حدودك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتواضع، لكن يعني أشعر في صدري بشيء، فمن يعني من أن يعني لي فضل على غيري من الناس، فلا أدري كيف العلاج يعني. فأقول بالله التوفيق يا أخي الكريم، هذا الشعور يعني المدح في حد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمامه والصحابة اشتكوا له من ذلك، إن بعض الناس يمدحونهم، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الناس يقولوا عن فلان يعني رجل فيه خير ومثل هذا من المدح، فالنبي قال تلك عاجل بشرى المؤمن. هي بشرى، لكن هل يحل لنا أن نتعلق بها؟ لا، تعتبر
بشرى، لكن تقول ما قال أبو بكر لما مدحه بعض الصحابة، قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. فعلى الأخ الكريم أن يحفظ هذا الدعاء أو هذا الأثر عن أبي بكر ويردده، فلعل كثرة معايشته له يداوي ما عنده من داء. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. نقولها ثالثة، فكان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا كرره ثلاثا حتى يحفظ. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى موعدنا إن شاء الله في الجمعة القادمة في المسجد بإذن الله، إن كان في العمر البقية وقدر الله للقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.